أعوذ بالله
السمع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا أشرف المخلوقات لما وهبنا من العقل الذي به يعبد الرحمن ويعصى الشيطان، هكذا ورد تعريف العقل. ولما نفخ فينا من روحه، ولولا هذه النفخة من الروح الإلهية لكنا نحن والطين سواء. والحمد لله الذي يسر لنا سبل الكمال في الوصول إليه والتقرب منه ودلنا عليها وهدانا إليه. والحمد لله الذي من علينا بالوجود والحياة والإيمان والولاية لنطيعه ونعبده فنتكامل ونسمو، ولم يجعلنا من الذين اغترمهم الموت فانقطعت عنهم أسباب التكامل إلا ما رحم ربي. والحمد لله الذي جعلنا من الموفين بعهده وميثاقه الذي واثقنا به من توحيده والإخلاص له وولاية الهداة إلى سبيله والأدلاء على طاعته محمد وآل محمد صلى الله محمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا أمل من الحديث عن الشباب ومع الشباب. ففي الأسبوع الماضي ألقيت عدة دروس عن مشاكل الشباب ونصيحة الحوزة الشريفة لهم في علاجها ومواجهتها. واليوم واستجابة لطلب عدد منهم أود توجيه كلمة أبوية لهم، لأن كثيرا منهم يحسنون الظن بي ويرون في ناصحا ومرشدا وموجها، هكذا هم يقولون، أنا أقل من ذلك. وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بي واستجابة منه. أحيانا قد يتكلم الإنسان عن نفسه لكن إن شاء الله لا تخلو من منفعة، فأستغفر الله تعالى عندما أتكلم عن نفسي لكني أرجو المنفعة. وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بي واستجابة منه، وهو المتفضل المنان الذي نعمه كلها ابتداء من غير استحقاق مني، استجابة منه لماذا؟ لدعاء أن جعلني عند حسن ظن هؤلاء فيروني مرشدا ناصحا. هذا استجابة منه تعالى لدعاء لا زلت أدعو به منذ 20 عاما تقريبا، وأنا في بداية العشرينات من عمري، حيث كنت أقرأ في كتاب الميزان في تفسير القرآن فوصلت إلى قوله تعالى على لسان طائفة من المؤمنين واجعلنا للمتقين إماما، سورة الفرقان. وكنت أقرأ مع اهتمامي بتلاوة القرآن، كنت أقرأ تفسيرين الميزان و في ظلال القرآن، هذا ذكرته في كتاب شكوى القرآن. فتحدث السيد الطباطبائي قدس سره عن علو همة هؤلاء، حيث لم يكتفوا بطلب جعلهم من المتقين، بل ارتقت همتهم إلى أن يطلبوا منه تبارك وتعالى أن يكونوا أئمة للمتقين. ومن حينها التزمت بهذا الدعاء وغيره في صلواتي أسوة بهذا السلف الصالح. وها أنا ذا أجد لطف الله تعالى به على دي، فإنه عند حسن ظن عبده فما يضر العبد أن يحسن الظن بربه. دعاء كبير تحرز عن المتقين إمام، تسأل الله عند حسن ظن عبده أن تكون هكذا ظنك بالله تعالى يعطيه، ليس كثيرا على الله. فما يضر العبد أن يحسن الظن بربه غاية الحسن ما دام الرب عند حسن ظن عبده. ومن لطفه أن عددا من المؤمنين المتقين خصوصا من الشباب الذين أرجو شفاعتهم ليوم الحساب وأتقرب إلى الله تعالى بمودتهم يرون في هذا الوصف بمعنى من المعاني وبدرجة من الدرجات، فالحمد لله كما هو أهله. أقول هذه الكلمات لإظهار نعمة الله تعالى علي ولتحفيز الهمم لديكم حتى تكون آمالكم معلقة بالله تعالى بأعلى صورها وأكمل أشكالها. وعودا على بدء، أقول إنني أريد اليوم توجيه كلمة أبوية لهم بمناسبة قرب الامتحانات الوزارية العامة والامتحانات الجامعية، فلا ينبغي لي أن أدعهم وحدهم يخوضون الامتحان وأنا الذي أحبهم حبين، حب لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياهم ووصيته صلى الله عليه وآله وسلم بهم، إذ قال أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة، وحب لهم لما يتمتعون به من صفات وخصال حميدة ذكرتها في بداية حديث السابق معهم بعنوان الحوزة ومشاكل الشباب. ولأنهم يذكروني بمرحلة سابقة من عمري، خصوصا حياتي الجامعية التي عشتها ما بين سنتي 1978 1982 أربع سنين، بكل ما حصلت به تلك السنون الحبلة بالأحداث والتي كانت تزهو بالشباب المؤمنين الواعين المخلصين الذين صدق فيهم قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وبقيت أعيش ذكرياتهم وأحن إلى لقائهم، ومن دأب الإنسان الحنين إلى الذكريات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمر على جبل أحد فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: أحد جبل نحبه ويحبنا. هذا من شأن الإنسان أن يتفق بذكرياته، والشباب الجامعي يذكرني بتلك الفترة التي لعشاء يتذكر ما كان فيها إذن الحبلة بالأحداث كما قلت، ويذكرني بذلك الشباب الجامعي الذي تنطبق عليه هذه الآية الشريفة. من أجل هذا كله وجدت من المناسب أن أشاركهم وهم يدخلون الامتحانات بالدعاء لهم بالتوفيق والنجاح وتحقيق الآمال التي ترضي الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتدخل السرور على قلب بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. والدعاء ليس قليلا، فهو سلاح المؤمن كما في بعض الأحاديث، وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولكن الدعاء على أهميته لا يكفي وحده، حيث قضت الإرادة الإلهية بتحصيل الأمور بأسبابها، وعلى مبدأ اعقل وتوكل أضع بين أيديهم بعض النقاط. النقطة الأولى: يوجد تفسير خاطئ لدى الشباب وأولياء أمورهم بأن الدراسة والشهادة الجامعية لا تنفع، فهؤلاء الخريجون لا يعملون بمقتضى شهاداتهم، فلماذا التعب والدراسة والعناء؟ وهذا التفكير لا أصفه فقط بأنه خاطئ، بل هو خطير، ويقدم خدمة مجانية إلى أعدائنا، لأن من أهدافهم أن نتخلف ونكون جهلة لنبقى تابعين لهم وحراسا لمصالحهم ومنفذين لخططهم. أما التقدم العلمي فيعني استغناءنا عنهم، وهو شيء لا يطيقونه، فلماذا نحقق لهم مآربهم وهم أعداؤنا؟ أما الإشكال الذي يثار من عدم نفع الشهادة فنجيب عنه بأكثر من جواب. الجواب الأول: أن نفع الشهادة لا يقتصر على تحصيل وظيفة أو فرصة عمل بموجبها، وهناك آثار إيجابية نفسية واجتماعية وثقافية تترتب على الشهادة، فإن نضج التفكير والوعي لدى حامل الشهادة ليس في الذي عند غير المتعلم، وقوة الشخصية والموقع الاجتماعي ونظرة الناس للمتعلم ليست كما لغيره، وثقة الإنسان بنفسه والشعور بالمسؤولية وعلو الهمة عند المتعلم ليست كما عند غيره. فلماذا هذا القصور في فهم نفع الشهادة حتى نقول يا أهل استفاد من شهادة وعشوبهم لولا فيهم كذا وكذا؟ هذا إذن فهم خاطئ. الجواب الثاني: ما قاله سيدنا الأستاذ قدس سره حينما نقل له اعتراض بعض الطلبة على دراسة الكفاية، وهو أعلى كتاب في الأصول يدرس قبل الدخول في البحث الخارج، من أن هذا الكتاب لا ينفع في العمل الاجتماعي ولا يدخل في عملية الإصلاح والهداية، فما فائدة دراسته ومضيعة الوقت بتحصيله، ونحن المفروض أن نشتغل في إصلاح المجتمع مثلا وفي هذه الأمور. فقال قدس سره: نعم هو كذلك، يعني ليس فيه أثر مباشر في عملية إصلاح المجتمع، ولا يتحدث عنه من قريب ولا بعيد، هذا تقوله صحيح، لكنك لا تستطيع أن تنفع المجتمع إلا بدراسة الكفاية، لأن تحصيل الاجتهاد متوقف عليه، وبميل الاجتهاد تنفع الناس وتبين لهم أحكام الشريعة. ونقل عن العالم اليوناني الخميدس أنه كان بين طلابه يوما يشرح بعض نظرياته، فقام إليه أحد الطلبة وقال: ما فائدة هذه النظرية في حياتنا حتى نتعب أنفسنا في بيانها والاستدلال عليها؟ فقال لخادمه: قم وأعطيه درهما. وكأنه أرخميدس يريد أن يقول له: إنك إذا قصدت بالنفع المردود المادي المباشر فخذ هذا الدرهم، لكنه ثمن دخس للعلم، إنما غاية العلماء هو وضع لبنة في بناء الحضارة الإنسانية. فقد ما تعلم الفائدة المباشرة لهذه النظرية في الفيزياء أو ذلك القانون في الرياضيات أو تلك القاعدة في الكيمياء أو هذه الفكرة في علم الاجتماع إلا أنها جميعا ساهمت على المدى البعيد في تقدم البشرية وتكاملها تطبيقا لقوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم إعمارها. فلا تقول لي شنو فائدة هذا القانون وشنو فائدة هذا الاكتشاف، بالنتيجة هو قبل في هذه النتيجة، وهذا الذي يبتغي العلماء مو الفائدة المباشرة. قمت في درب يقول لا لا تبتغي أنت. الجواب الثالث، لو سلمنا وقلنا بعدم النفع في الشهادة فهذا ليس ذنب الحصول عليها، وإنما هو ناشئ من سوء التطبيق والخلل في توزيع المواقع على مستحقيها وبسبب الظروف التي يمر بها البلد، وإلا فقد عشنا في زمان يجد كل خريج فرصته من العمل، وهذه البلدان كلها تعد خططا خمسية وفي ضوئها تحدد حاجاتها من الطلبة الجامعيين. إذا أحتاج أن أقبل في الطب مثلا 100 طالب وفي الهندسة 1000 طالب لأني بعد 5 سنين أحتاج إلى 100 طبيب وألف مهندس. إذا الشهادة كلهم ما أخذ موقعها الصحيح، لكن على كل بلدنا يمر بظروف استثنائية حصل الذي حصل، وفي ضوئها تحدد البلدان حاجاتها من الطلبة الجامعيين وكيفية توزيعهم ليكون النصاب المطلوب لتنفيذ الخطة جاهزا في الزمان المحدد بعد 5 سنين. وهذا الظرف الذي يمر به البلد طارئ يمكن أن يزول فتعود المياه إلى مجاريها كما يقال. فهذا التفسير إذن بعد هذه الأجوبة الثلاثة قاطع، أما الشهادة استنفع وش تفيدنا وش تسوي وعلينا نمساعدين أنفسنا، هذا التفسير خاطئ وخطير ومضر بالمصالح الشخصية والاجتماعية ولا بد من علاجه. أما على المستوى النظري فبالالتفات إلى هذه الأفكار التي قلناها قبل قليل وتعميق القناعة بها واستخارة المحفزات للدراسة والنجاح، ومن هذه المحفزات لدى الطلبة حتى إن شاء الله بعد الامتحان بمجال أن الذي قصر يلحد يتدارك إن شاء الله التقصير، من هذه المحفزات أولا بأن نجعل هدفنا بناء مجتمع مثقف يجيد أرقى فنون العصر وعلومه استعدادا لاحتضان عاصمة الإمام المهدي عليه السلام وإقامة دولته التي مقرها هنا في العراق. وأسألكم أي المجتمعين أجدى في نصرة الإمام عليه السلام؟ مجتمع جاهل ليس فيه شهادات اختصاص بمختلف حقول العلم والمعرفة، أم مجتمع مثقف متكامل فيه الخبراء والاختصاصيون في كل المجالات التي نحتاجها في عصر الظهور الميمون؟ انطلاقا من قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أكو عاقل يجيب عن جوابا مختلفا عما نريد أن نقوله؟ ماكو. إذا ليكن هذه المحفزات في عقولكم وفي نفوسكم وفي قلوبكم لا تلك الأفكار الخاطئة. المحفز الثاني أن الشباب المثقف الخريج أقرب إلى الهداية وأكثر استجابة إلى داعيها من غير المتعلم، لأن التدين أمر فطري عند الإنسان، فإذا انضم إليه الوعي والتعقل فلا بد أن ينتج الإيمان، أما غير المتعلم فتصعب هدايته. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الإيمان إذا دخل قلب المؤمن المثقف فإنه يكون راسخا بعكس غير المتعلم. لذا قال أمير المؤمنين عليه السلام قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. تقول هذا قصم ظهري، الجاهل اللي هو المتدين هذا. ومحل الشاهد الثاني، وأعطيك مثالا من واقعنا، فإن مستوى الوعي الديني في بغداد والبصرة أكثر منه في الناصرية والعمارة والسماوة، بل حتى من النجف وكربلاء. أنا نجفي لا أزعل من هذا الكلام، أقوله على نفسي وأرجو أن لا يتأذى مني أحد، فإنهم كلهم أحبائي وأبنائي، وقد أكون مخطئا في هذا الاستقراء الناقص، لكن المهم الالتفات للفكرة. فلماذا هذا التباين؟ لماذا مستوى الوعي الديني في البصرة وبغداد أفضل من الناصرية والعمارة والسماوة؟ لماذا؟ فلماذا هذا التباين؟ قد يكون له عدة أسباب، لكن السبب الذي أود الإشارة إليه هنا هو وجود الجامعات في بغداد والبصرة دون تلك المدن. وقد قلت قبل قليل أن وجود الجامعة في مدينة تعني ارتفاع المستوى الثقافي والعلمي في تلك المدينة. فإذا انضم إليه الولاء الفقري للتدين الذي يتميز به مجتمعنا العراقي أكثر من أي شعب آخر، فسينتج حتما ارتفاع مستوى الالتزام الديني. وإني بقدر ألمي من خلو هذه المدن الحبيبة الناصرية والعمارة والسماوة وكربلاء وديالة من الجامعات، بقدر ألمي من خلوها من الجامعات، كان فرحي بإعلان الجهات الرسمية عن إنشاء وافتتاح جامعات في بعض هذه المدن خلال العام الدراسي المقبل. سررت لهذا كثيرا، وهذا قرار كان ينبغي اتخاذه قبل الآن، لأن الدراسات العالمية تؤكد أن معدل عدد الجامعات في بلد ما هو جامعة واحدة لكل مليون من السكان، ونحن في العراق حوالي 24 مليون إنسان، فيكون المعدل الطبيعي لعدد الجامعات 24 جامعة، إن لم يكن أكثر، فمتى نصل هذا الرقم؟ أرجو أن لا يكون بعيدا. إذن هذا هو المحفز الثاني. المحفز الثالث أن كل واحد منا يحب أن يهدي الآخرين ويؤثر فيهم طمعا في الأجر ورضا الله تبارك وتعالى الذي وعد به رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. وكلنا نطمع في هذا العطاء ونريد أن نهدي واحدا على الأقل. فأقول إذن في هذا المحفز الثاني، وإن تأثير حامل الشهادة في الناس وقبولهم لكلامه أكثر بكثير من غيره، فإن كلمة هداية واحدة تصدر من طبيب أو مهندس أو أستاذ جامعي خصوصا إذا ارتقى منبرا تؤثر في الناس وتشدهم إليه أكثر من ألف كلمة يقولها غيره. تحصل على الشهادة لتمتلك هذه النقطة القوية من التأثير، فتحصل على هذا العطاء الإلهي الكبير. المحفز الرابع، وهو غير الثاني وإن كان قريبا منه، أن العلم مقرون بالإيمان. وقد قيل أن أكثر من 500 آية في القرآن الكريم وردت لفضل العلم والعلماء والحث على تحصيله وذم الجهلاء الذين لا يعقلون ولا يفقهون. ولا يراد بالعلم فقط علم الفقه طبعا، وإنما كل علم يقرب إلى الله تعالى ويزيد من معرفته. الآية تقول قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا المعيار في العلم. فهذا رائد الفضاء السوفيتي جاجارين، أول من وضعت قدماه أرض القمر، قد تربى في أحلام الإلحاد، فلما خرج إلى الكون الفسيح ورأى عجائب الصنع ودقة التنسيق في الكون آمن بالخالق مباشرة بعد أن زالت عن عين بصيرته ظلمات المادية. وأن 93% من العلماء والمكتشفين الذين استقرأت عقائدهم كانوا موحدين، والباقي 7% مو ملحدين، لا لا، والباقي 7% القليلة إما لم يثبت لهم اعتقاد وإما كان ملحدا. شوفوا هذا إذن دور العلم في الإيمان. وقد ألفت كتب عديدة في هذا المجال نحو العلم يدعو إلى الإيمان، العلم الله والعلم الحديث، قصة الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم، الطب محراب الإيمان، كلها تقرن العلم. هذا العلم الذي تدرسونه ليس علم الفقه حتى يغلانا، هذا العلم الذي يدرسه الطلبة الأكاديميون. إذن هذه بعض المحفزات إذا ضمناها إلى تلك القناعات الأولى حتى نعالج على مستوى النظري هذا الاتجاه الخاطئ من التفكير. وأما علاجه على المستوى العملي فبالجد والاجتهاد في الدراسة والنجاح في الامتحانات وتعاون أولياء أمور الطلبة معهم وتوفير كل أسباب الراحة لهم ليتفرغوا للتحصيل العلمي وتقديم كل المعونات اللازمة لتحقيق ذلك. وليعلموا أولياء الأمور أن أي نجاح يحققه ابنهم فإن خيره وفخره لهم بالتأكيد. هذه كلها النقطة الأولى إذن إشارة إلى هذا التفكير الخاطئ. النقطة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من كل شيء عبرة وعبرة. فإذا دخل إلى الحمام ونظر إلى الماء الحار تذكر ماء الحميم يوم القيامة الذي قال عنه القرآن: فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. عندئذ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: نعم البيت الحمام يزيل الدرن ويذكر بالآخرة. وإذا رأى ماء جاريا طهورا ومطهرا رسم لأصحابه صورة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات في اليوم، أترى يبقى على جسده من الدرن شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلاة هذه، أن نأخذ من كل شيء عبرة وعبرة ودرس. ماء جاري، كلنا يرى ماء جاري، كم واحد أخذ هذه العبرة من الماء الجاري؟ خلينا ننتقل بهن من كل شيء إلى العبرة والعبرة. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الصلاة 5 مرات في اليوم كفارة لما بينها من الذنوب، وهو قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن كمان التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعت إليه الآية الشريفة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقاء الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من تمام التأسي أن نأخذ الدروس والعبر من كل شيء محل الشاهد، فنتذكر ونحن نخوض الامتحانات أيها الطلبة امتحاننا الكبير في هذه الدنيا والمسؤولية التي تحملناها حين رضينا أن نكون خلفاء الله في أرضه وأخذ علينا العهود والمواثيق في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أخذ علينا موثقا وعهدا، فجاء الجواب: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الامتحان الذي لا بد من المرور به. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا أن نصر الله قريب. وقال تعالى: الإسلاميين، تحتاج إلى بسملة لأن بداية السورة، والذي يبدأ ببداية السورة لازم يقول بسملة، وكانت البسملة أيضا قبل الآية الأولى، ويقول تعالى: تبارك الذي بيده الملك، لأن افتتاح سورة الملك، وهذه لا افتتاح سورة العنكبوت. والذي يقرأ آية أول آية في السورة يقول افتتحها بالبسملة. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، الإسلاميين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلنأخذ إذن فورا من هذا الامتحان الوزاري أو امتحانات التي الجامعية التي نخوضها فورا لهذا الامتحان الكبير. فليستعدوا لهذا الامتحان الكبير. لماذا؟ الآية تقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كما يستعدون للامتحانات الدراسية وليحذروا من الفشل في ذلك الامتحان كما يحذرون من الفشل في هذا الامتحان، خصوصا وأن في الامتحانات الدراسية يوجد دور ثاني وتوجد إعادة سنة، أما الامتحان الإلهي فينقطع بالموت. ويقول شخص عندما يرى عاقبة أعماله: رب ارجعوني انطوني دور ثاني، هيدول الامتحان دور ثاني، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيأتيه الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أخذ دور ثاني، كنا هذا الدور الثاني وثالث ورابع من قشيات الدنيا، باب التوبة كانت مفتوحة وباب العمل كان مفتوح، تقدر تعيد السنة وتقدر تعيد دور ثاني كلها مفتوحة، أما بالموت بعد انتهى. وفي آية أخرى: ولا تحين منار. نعم، ما دام هو في قاعة الامتحان وهي دار الدنيا فإنه يمكنه إعادة الفرصة بالتوبة واستئناف العمل والتعويض عما فات، فليبادر إليها ويغتنمها، فإن الموت يأتي بغتة. وليأخذ من صورة نجاحه ونشوته والزهو الذي يملأه وهو يسير مرفوع الرأس بين أهله وأصدقائه وأقرانه. جر به ربما كلكم، احنا جر به الحمد لله، كنا نطلع أوائل وحصلنا على دراسة يعني هندسة المدنية، فعايشين هاي النشوة، نشوة التفوق ونشوة النجاح، هاي هم أخذ منها درس. وليأخذ من صورة نجاحه ونشوته والزهو الذي يملأه وهو يسير مرفوع الرأس بين أهله وأصدقائه وأقرانه وأساتذته، ليأخذ من هذه الصورة نجاحه في الآخرة، وهو يعطى كتابه بيمينه فيهنئه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدير المدرسة خنجول، ويسقيه أمير المؤمنين معاون المدير، ويسقيه أمير المؤمنين عليه السلام من نهر الكوثر شربة لا يظمأ بعدها أبدا، بعد ويجاور الأئمة الطاهرين، هؤلاء هم الأساتذة بالمدرسة والمربون والمشرفون والأئمة الطاهرين والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وحسن أولئك رفيقا. خذ من هذه الصورة للنجاح في الامتحانات والتفوق صورة لنجاحك هناك. بعد فوق ذلك كله ماذا؟ ورضوان من الله أكبر. أما الفاشل فيكون متعطئ الرأس، هنا متعطئ الرأس أكيدا، وهناك شوف ما هو وصفه هناك. أما الفاشل فيكون متعطئ الرأس قد غلت يداه إلى عنقه والعياذ بالله، وهو قوله تعالى وهم مقمحون، غلت يده إلى عنقه لا تستطيع من جلد رأسه لفوق. ووصف حالهم في آية أخرى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وكثيرة هي مشاهد القيامة في القرآن، فراجعوها وتأملوا فيها، وخذوا من صور امتحانكم في الدراسة هنا وما فيها من انفعالات ونتائج فكرة عن ذلك الامتحان الكبير. فإن من طبع الإنسان الاستئناس بالماديات والصور الحسية، ولا يستوعب المعاني الغيبية إلا عبر تجسيدها بالحس. النقطة الثالثة، عند امتحانات هذا العام ستقترن مع مباريات بطولة كأس العالم، وهي مصادفة سيئة جدا، وقد بينت الحوزة الشريفة رأيها في هذه البطولة وغيرها ببيان تفصيلي تحت عنوان الحوزة تحذر من الوقوع في فخ الرياضة، وقد تضمن هذا البيان التفصيلي الآثار السلبية والنتائج الخطيرة للانهماك في الرياضة والتمييز بين ما هو الصحيح. راح تكون المباريات يوم 31/5 والامتحانات تستمر 12/6، فراح تكون عدة أيام مع الأسف تقترن هذه البطولة مع الامتحانات. فراجعوا ذلك الاستفتاء، ففيه أيضا التمييز بين ما هو الصحيح وما هو الفاسد من أشكال الرياضة وإلفات النظر إلى البدائل المفيدة الممكنة. وأريد أن أشدد المنع هنا، لأن الانشغال بها من خلال متابعة المباريات نفسها أو أخبار الفرق واللاعبين وترتيب الدول والتوقعات للفائزين، هذا إيش راح يبقى بعد الذهن للامتحان؟ اليوم من يلعب مباشر منه، وهذا إذا غلب ويا من يصعد بالدور البعده مثلا دور الثمانية مدري دور الستة عشر، هذا ويا من يلعب الدور الستة عشر، وإذا الأرجنتين غلبت البرازيل تطلع ألمانيا، ومن هالحكي هذا إيش راح يبقى هذا من ذهنه بالامتحان؟ فإن الانشغال بهذه الأمور ستردك الذهن وتضيع الوقت. وقد ثبت طبيا أن متابعة التلفزيون تضعف قوة التركيز عند المشاهد المتابع له، ونقل أحدهم طبيب اختصاص أن مشاهدة ساعة للتلفزيون كافية لشغل الذهن أسبوعا كاملا، فكيف سيصفو للدروس الذي سيمتحن بها الطالب الذهن يعني. فأكرر تحذير الشديد والأكيد، وإذا دعت النفس الأمارة بالسوء وألحت وضغطت عليك أيها الطالب الشاب اللي عندك امتحان وضغطت عليك للمشاهدة فقاومها وانتصر عليها، فإنها أعدى أعدائك كما يقول الحديث، وتقودك دائما نحو الرداء فلا تتبعها، وستجد حلاوة النصر عليها حين مخالفتها، وكفى بذلك لذة وزهوة، وما عند الله خير وأبقى. وإذا كان الضغط النفسي شديدا عليك يصعب مقاومته، إلا شوف شوية ربع ساعة مثلا ما تبدأ. وإذا كان الضغط النفسي شديدا يصعب مقاومته ومن الحرج التوقف عن الاستجابة إليه، فخفف عن نفسك بمشاهدة وقت قصير بالمقدار الذي يرفع هذا الحرج النفسي لا أجل، لقوله تعالى ما جعل عليك في الدين من حرج. ومن دون أن يتسبب هذا المقدار في الآثار السلبية التي أشرنا إليها هناك، كان يريد أن تكون الكلمة درسا واحدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.